بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاعلموا معاشر الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد اختار أمكنة دون أمكنة، واصطفى من البشر الرسل والأنبياء، واختار الله سبحانه وتعالى أزمنة دون أزمنة. ومن هذه الأزمنة الفاضلة التي اختارها الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله سبحانه وتعالى له الاختيار وله الخيرة سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى افترض علينا هذه الأيام المعدودات، ووصفها بكونها معدودات تسهيلاً وتيسيراً عليكم أيها المسلمون. سهل الله سبحانه وتعالى ويسرها وزادها تسهيلاً حين قال: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف عبده ما لا طاقة له به، بل يأمره بما كان في استطاعته، ويزيد هذا الأمر بأن يجعل هذه الأيام المعدودة فيها من مضاعفة الحسنات وزيادة الدرجات ما ليس في غيرها. فالصوم فريضة ومبنى من مباني هذا الإسلام، من مباني الإسلام القائم على أركان والقائم على أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فصيام هذا الشهر له من الأجر العظيم والمزية الكبيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وبيّن فيها أنه قد فرضها علينا كما فرضها على الأمم التي سبقتنا. ولا يلزم من ذلك أن تكون المشاركة في الكم والقدر والكيفية، ولكن سبحانه وتعالى افترض علينا هذه الأيام المعدودة وجعل فيها من الأجور العظيمة ما جعل سبحانه وتعالى. صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في قوله، قال الله عز وجل فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم فضل هذا الصيام في قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. ثبت عنه في رواية لمسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. بيّن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم أنه سبحانه وتعالى استثنى الصيام من هذه العبادات التي فيها المضاعفة، وضاعف الأجور العظيمة لهذه الشعيرة العظيمة وهي صيام شهر رمضان. والصيام من الصبر، فالصيام يتضمن أنواع الصبر الثلاثة التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالصبر إما أن يكون صبراً على طاعة الله، أو صبراً عن معصية الله، أو صبراً على أقدار الله عز وجل. والصيام يتضمن هذه الأمور الثلاثة. يصوم المسلم مطيعاً لربه، راجياً ما عند الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضاته عز وجل. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يصومها المسلم راجياً ثواب الله عز وجل، محتسباً الأجر عند الله عز وجل، صابراً عما يكون من معاصٍ ومن آثام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: ماذا؟ إني صائم. صابر على أقدار الله عز وجل، حين أمره بهذا الصيام وهو يتضمن العطش والجوع وترك الملذات وترك الشهوات، ومع ذلك يكون المسلم لوحده ولا يراه أحد، فلا يرضى أن يشرب شربه أو يأكل أكله، لأنه يعلم ماذا؟ أن صيامه هذا لأجل الله عز وجل وحده، وليس لأجل فلان أو ولا فلان. فهنا تتحقق عند العبد معنى الإحسان والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرني بهذا فأمتثل ولو كنت في خلوتي ولا يراني أحد. وهذا يدل على مدى الإيمان الذي يتحلى به هذا المسلم حينما آثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو أمامه من طعام أو من شراب أو من شهوة أو من لذة، لكنه آثر ما عند الله عز وجل، واستعظم أن يعصي الله سبحانه وتعالى أو أن يفسد صيامه بشيء قد منعه الله عز وجل عنه في هذا الوقت المحدد، كما قال الله عز وجل: أياما معدودات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن المسلم حينما يصوم إنما يصوم هذا الشهر وهذه الأيام المعدودة ابتغاء وجه الله عز وجل إيمانا واحتسابا، راغباً فيما عند الله عز وجل، محتسباً الأجر عند الله عز وجل، صابراً على ما يكون من جوع أو من عطش أو من ترك لشهوة أو ملذة، كل ذلك لأجل الله عز وجل ولأجل تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وهذا مما يزيد المسلم رغبة وإصرارا في تحقيق هذا الأمر الذي هو فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفيه جنة عرضها السماوات والأرض، وفيها إيثار ملذة فانية بنعيم باق لا نهاية له ما عد الله سبحانه وتعالى له في جنات النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أمركم الله عز وجل بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة ومعه صرة من مسك، صرة من مسك، كلهم يريد أن يجد من ريحها، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هكذا هو أجر هذا الصيام، يصوم فيتعب المسلم، فتترتب على صيامه ما يترتب من تغير لطعم فمه أو نحو ذلك، أو من رائحة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ذلك لأنه ابتغى وجه الله عز وجل وآثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو فان وليس بدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الباب يوم أن يأتي الناس وأبواب الجنة يزدحم عليها الناس ازدحاما، قد خصص لك أيها الصائم في ذاك اليوم باب تدخل فيه ويرحب لك فيه وتستقبل استقبال ما استقبالا يليق بهذا الصيام وهذا الأجر الذي قد قدمته في حياتك وآثرت ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو في هذه الدنيا. جاء في صحيح ابن خزيمة في رواية لهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الإخلاص له عز وجل في هذا الصيام وهذا القيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق معنا في الحديث المتقدم: الصوم جنة، الصوم جنة، أي وقاية لك أيها العبد، وقاية لك من نار تلظى. الصوم جنة يستجن بها العبد من النار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الصوم حصن حصين، جنة وحصن حصين من النار. فبهذا الصوم يتقي المسلم ويتقي العبد ما هو في يعني ما هو في مساخط الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عما يغضبه عز وجل، فيستجن بهذا الصيام ويتقي به غضب الله سبحانه وتعالى، ويقبل فيها على ربه سبحانه وتعالى، وهو قد أتى بهذا الفضل العظيم الذي جزاؤه جنة عرضها السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الصيام وفضل هذه الأيام المعدودة التي تضاعف فيها الأجور والحسنات: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويأتي القرآن فيقول: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فإن ابتغيت وجه الله سبحانه وتعالى أيها المسلم واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فصمت هذا النهار وحافظت فيه على قراءة القرآن، وأكثرت فيه من تلاوته وتدبر كتاب الله عز وجل، مع احتساب أجر صيامك وقيامك في هذا الشهر العظيم في هذه الأيام المعدودة، يشفعان فيك الصيام والقرآن. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أمامة: قال: يا رسول الله، مرني بعمل، مرني بعمل. فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له. قال يا رسول الله، كررها عليه مرة أخرى، يا رسول الله مرني بعمل، يعني يريد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يدخله الجنة. فقال عليك بالصيام، عليك بماذا؟ بالصيام، فإنه لا عدل له لا مثيل له إن ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى. فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. قال يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا يساويه شيء ولا يماثله شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. من فضائل هذه الأيام المعدودة معاشر الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله له خندقا بينه وبين النار كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وهذا يدلك أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الكريمة، يدلنا على فضل هذا الصيام وعظيم أجره وكريم ثوابه وجزيل جزائه عند الله سبحانه وتعالى. قد يمر علينا اليوم ونحن صائمون قد لا نستحضر مثل هذه المعاني، فإذا استحضرتها أيها المؤمن زادك إقبالا وشوقا على ما عند الله سبحانه وتعالى، وانبسطت نفسك وانشرح صدرك وأقبلت على هذا الصيام تنتظر الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى لما أخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مزيد هذا الفضل ومن مزيد هذا الأجر الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به وحده. قال الصوم لي وأنا أجزي به، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تبالي ولا تهتم بالأجر وأبشر بالذي يسرك، فهو ماذا؟ فهو لي. وإذا وعدك الكريم سبحانه وتعالى بأمر فأبشر وأبشر ثم أبشر بالفضل العظيم الذي ستناله عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام المعدودة التي صبرت فيها واحتسبت وتحملت ما قد يقع من عطش، من جوع، من تعب، من نصب، لكن كل ذلك في ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته بجرح في يده، فقال ونظر إلى إصبعه فقال إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هكذا المسلم حينما يأتي مثل هذه الفريضة الصيام الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله عز وجل لا يبالي بما حصل من شيء، من حر، من عطش، من تعب، من نصب، كل ذلك في موازين حسناتك، فأبشر ولا تستثقل هذا الأمر، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى وعدك ماذا؟ وعدك خيرا، والكريم إذا وعد فأبشر بما يسرك. يقول صلى الله عليه وسلم في بيانه لشيء من هذه الفضائل التي ينالها المسلم في هذه الأيام المعدودة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت أيها المسلم أنت بين أجور تتقلب فيها وبين نعم لا تحصيها وبين فضائل لا تعرف مقدارها، فأبشر وأقبل على الله سبحانه وتعالى واستحضر نيتك وأخلص هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل من عبده ما أشرك فيه، ولا بد من لأي عمل من شرطين أساسيين يكون فيهما: الإخلاص لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي أقواله وفيما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تتقبل الأعمال. جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأي فضل عظيم ننشده ونطلبه بعد هذا: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رمضان إلى رمضان يكفر الله عز وجل بهما من الذنوب التي قد اقترفها المسلم وأتاها العبد إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر كما تعلمون لا بد لها من توبة خالصة صادقة، توبة نصوح يتوب إلى الله عز وجل فيها، والله لا يرد عبده إذا صدق في دعواه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم صعد درجة أخرى فقال آمين، ثم صعد درجة ثالثة فقال آمين. فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تذكر شيئا ما كنا نسمعك تقوله. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. يعني بعد هذه الفضائل العظيمة، وبعد هذا التخفيف والتيسير من الله عز وجل، وبعد هذه الأجور الجزيلة التي وعدنا الله عز وجل به، يدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقال: قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. ومن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. أمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوات الثلاث، وينبغي للمسلم أن يقف عند هذه الدعوات ويتأمل فيها ويرى حاله، هل هو ممن قيل فيهم هذا الدعاء وأمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو هو ممن نجا بحمد الله من هؤلاء. هنا ينبغي للمسلم أن يتأمل في حاله وينظر في مآله. فالدنيا معاشر الأحبة لو دامت لغيرنا لما وصلت لنا. الدنيا تمر على الناس، تأتي بحلوها ومرها، تأتي عليك بملذاتها وبمكدراتها، تمر علينا. ولكن السعيد من اقتنص هذه الفرص واغتنم هذه الأوقات واستثمر هذه الأيام وأعمل عقله فيما هو فيه جنة باقية دائمة على ملذة سرعان ما تفنى وتزول، ولا يهنأ المسلم فيها حتى بما يأتيه من ملذاتها، فسرعان ما تزول هذه الملذات وسرعان ما تنقضي وتنتهي. وما عند الله خير وأبقى، ما عند ربك سبحانه وتعالى يدوم ولا يفنى. وأما هذه الملذات فلا دوام لها ولا نعيم دائما يكون فيها، إنما هي إلى الفناء وإلى الاضمحلال والزوال. فإن كان المسلم في مثل هذا الحديث قد نظر إلى نفسه وتأمل في حاله، جاءه رمضان فاستثمره فيما يرضي الله عز وجل، استثمره فيما يعود عليه بالنفع، صام نهاره وقام ليله وشغله بما يرضي الله عز وجل، فليهنأ وليبشر بكل خير. وكذلك إن كان قد ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فولله الحمد، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن لم يبعدهم الله سبحانه وتعالى. والولد إن نظر في حاله فوجد أنه مطيع لوالديه بار بهما أو بأحدهما، إن كان قد مات والده أو ماتت والده وبقي أحدهما، إن كان بارا بهما فليهنأ وليبشر بكل خير، وإن كان عاقا بهما فليقف وقفة تأمل ووقفة تذكر ووقفة تدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك والديه أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، فأبعده الله. فلينظر المسلم في حاله وليتأمل، هل هو ممن قد بر بوالديه، قد أتى إلى والديه بما يسرهما وما يبعد الأحزان عنهما، أم كان هو مصدر الشقاء ومصدر الأحزان لهما؟ فليتذكر ولا يكابر، لا يكابر المسلم في مثل هذه الأمور، بل لا بد أن ينظر إلى حاله وإلى مآله. فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد الفرصة ويمهله ثم يمهله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالمسلم لابد أن لا يكابر، خاصة في أمور الوالدين. لذلك لا يجوز للمسلم كما نراه في أيامنا الحالية، نرى من انتشار للعقوق مع وجود ولله الحمد أمثلة بارزة في بر الوالدين ولله الحمد في أزمنتنا، إلا أنه قد وجد العقوق من كثير من الأبناء، يظن نفسه قد بر بوالديه ولا يدري أنه سبب لحزنهما أو سبب لشقائهما. فليتق الله عز وجل المسلم، وليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فليتذكر ولينتبه لحاله، هل هو ممن اجتنب المعاصي وأتى بما يرضي الله عز وجل في هذا الشهر، وجعل هذا الشهر العظيم وهذه الأيام المعدودة جعلها مدرسة له وفرصة للتغيير والتبديل إلى الأفضل وإلى الخير، واجتناب عوائد السوء التي قد اعتاد بعضنا عليها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يتعب الإنسان نفسه ويصوم نهاره فيسب هذا ويشتم هذا ويتكلم في عرض هذا، ثم بعد ذلك يرجو الأجر والثواب؟ أي صيام هذا؟ وأي تقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى ترجوها من مثل هذه الأمور؟ وفي الطرف الآخر نجد أشخاصا ينشدون الجنة ويطلبون رضا الله عز وجل وهم قد آذوا المسلمين، إما بألسنتهم أو بأعمالهم أو بتفجير أو قتل أو سفك لدماء بريئة كما نرى هنا وهناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ بلاد المسلمين من أهل الشرور والخروج والتكفير والتفجير، وأن يطهر بلاد المسلمين من شرهم. المسلم عباد الله إن اتقى الله عز وجل واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى وكان دربه قد سار فيه على ما يرضي ربه وفيه طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فنعم وليبشر بكل خير. أما إن أراد أن يكيف الإسلام ودين الله عز وجل على ما يهوى ويشتهي هو وحزبه أو هو وفرقته وجماعته ويكيفون دين الله عز وجل بحسب أهوائهم وما تمليه عليه أفكارهم فنقول سحقا وبعدا. دين الله عز وجل واضح بين، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كثير من الناس يظن نفسه أنه على حق في فكر، في أمر، في أمره بالنسبة لوالديه، في طاعته لربه، نقول له لا تفرح ولا تتطاول في هذا الأمر إلا إن كنت على ما يرضي الله عز وجل. التقوى هي أن تعبد الله عز وجل على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، لا أن يأمرك الله سبحانه وتعالى بأوامر فتأتي ببعضها ثم تترك بعضها وتكفر هذا وتسب هذا وتلعن هذا ثم بعد ذلك يقول قد صمت ولله الحمد. ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، من اللسان. من لم يصم لسانه عن الوقوع في أعراض الناس، ولم يصم نظره عن النظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولم يصم سمعه عما يسخط الله عز وجل، فأي صيام هذا؟ لا شك أنه صيام ناقص، صيام ناقص. وإن صح صيامه كما ذهب إليه جمهور العلماء إلا أنه ناقص لأجل ما اقترفه من مثل هذه الذنوب والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهي فرصة يا عبد الله، فرصة يا أمة الله، يستثمرها المسلم يستغلها. فأبواب الجنان قد فتحت وأبواب النيران قد غلقت وصفدت الشياطين وضيق على مجرى الدم الذي يجري فيه الشيطان ويوسوس ويزين لك ما يزينه، فلم يبق إلا أن تشمر عن ساعد الجد وتقبل على ربك بما يرضاه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة، ولله عتقاء في كل ليلة. فما الذي يمنعك يا عبد الله بن أن تكون من هؤلاء؟ وما الذي يعجزك أن تكون من أوائل هؤلاء؟ إنها الهمم وإنها النيات والعزائم. فشمر عن ساعد الجد ولا يسبقك إلى الله عز وجل أحد، بل كن في ذلك كما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن نرى أن الأبواب أبواب الجنان قد فتحت وأبواب النيران قد غلقت، وأن الشياطين قد صفدت، وأن الأمور قد تهيأت لك يا ابن آدم. فما الذي يمنعك وما الذي يحجزك عن هذه الخيرات العظيمة وهذه الفضائل الجسيمة؟ ليس من مانع إلا أن يمنعه عجزه وكسله عن ذلك، وإلا فالأمور قد هيئت لك وإذا هبت رياحك فاغتنمها. يقول صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وقيامه، فرض الله عليكم عفوا صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، لله فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خير هذه الليلة إلا محروم، ولا يرحم فيها إلا مرحوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين، وأن لا يجعلنا وأن ينجينا من المحرومين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليلة، في كل ليلة يعني من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة، دعوة مستجابة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فاستثمرها يا عبد الله، استثمريها يا أمة الله، بدلا من أن نكثر الكلام وأن نكثر القيل والقال، فلنستثمر هذه الأوقات القليلة القصيرة التي سرعان ما تمضي وتزول، نستثمرها في طاعة الله عز وجل، نستثمرها فيما يعود علينا بالنفع، نستغل هذه الأيام التي فيها الدعوات قد استجيبت، ولكل مسلم دعوة مستجابة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. فاستثمرها يا عبد الله في الدعوة لنفسك، في الدعوة لوالديك، في الدعاء لولي أمرك، في الدعاء للمسلمين، في أن يفرج الله عز وجل عن حال المسلمين، وأن يرزقهم الأمن والأمان والاطمئنان. هكذا المسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويدعو لأهله بكل خير. يقول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء، أعمال يسيرة يسرها الله عز وجل علينا، فلا نتثاقل ولا نعجز، وكل ميسر لما خلق له. يقول الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة أن يجعلنا من هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وبشرهم صلى الله عليه وسلم بأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأوصي نفسي معاشر الأحبة، وأوصي إخواني بطاعة الله سبحانه وتعالى، والتشمير عن ساعد الجد في هذه الأيام الفاضلة، في هذه الأوقات التي لا تعوض ولا يكون مقدارها هينا في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، أن نستثمرها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، في تعلم ديننا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأن نعلم أبناءنا الدين الصحيح، الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، هذا الإيمان الناصع البياض الذي لم تشبه شائبة البدع، ولا شائبة الخوارج، ولا غيرهم من أهل البدع. هذا الإسلام النقي الذي قد أقبل الناس عليه يطلبونه وينشدونه من أقطار الأرض، ويقبلون عليه لما رأوا سماحته. ينبغي علينا أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، يدعو المسلم إلى ربه بكل علم وبصيرة ومرضاة ومخافة من الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نوضح للناس ونبين لهم دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه، والذي كان عليه صحابته رضوان الله عليهم، والذي كان عليه خلفاء الإسلام الأئمة الأعلام الأئمة الراشدون الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة الأربعة ومن سار على طريقتهم. هذا الدين الذي ينبغي علينا أن نوضحه ونبينه للناس، لا أن يتعصب الناس إلى جماعات وأحزاب قد فرقت الأمة وشتتت شملها وكفر بعضهم بعضا، فترى هذا يتبنى فكرا داعشيا قاعديا، وذاك يتبنى فكرا تكفيريا، وهذا يتبنى فكرا يعارض دين الله سبحانه وتعالى. ينبغي على المسلم الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة مما زينه الشيطان لهم ومما زينه دعاة الفتنة والسوء لهم. ينبغي عليك أيها المسلم إذا راودتك فكرة وراودك شيء أن تعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرضه على فهم سلف هذه الأمة، هل قالوا به؟ هل عملوا به؟ هل انتهجوا هذا النهج؟ أم أنك سائر على غير طريقتهم مقتف لآثار الخوارج وأهل البدع؟ احذر يا عبد الله، احذري يا أمة الله، الدنيا قد ملئت في أيامنا هذه بالأفكار التي قد شوهت الإسلام ونسبت إلى هذا الدين الصحيح ما ليس منه وما الإسلام منه بريء. احذر يا عبد الله على أبنائك، لا بد أن تراقبهم، لا بد أن تراعيهم، لا بد أن تبين لهم دين الله عز وجل. احذر ولا تقل هذا الولد صغير، فكم من صغير قد عششت في أفكاره ما يتلقاه من الشبكات العنكبوتية أو من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره من الأفكار التي يبثها ويدس السم فيها دعاة السوء من حقد على المسلمين وتكفير لحكام المسلمين وقتل لأنفس بريئة وانتهاك لحرمات الله عز وجل. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن ننتبه لهذا الأمر، وهذا من دين الله عز وجل الذي أوجبه الله عز وجل علينا أن نبينه للناس ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد أن يعرف المسلم طريق الحق فيتبعه، ويعرف طريق الباطل فيجتنبه وينتهي عنه ويبتعد عنه. هكذا المسلم يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، يرجو ما عند الله إن سلك هذا الطريق ويخاف من الله عز وجل إن انتهج نهجا يخالف دين الله عز وجل. فالحذر الحذر معاشر الأحبة، والنجاة النجاة، لنفسك أولا ثم لبنيك وأهلك ومجتمعك كذلك. لا بد أن يحرص المسلم على هذه الأمور، يبينها للناس، يبين لهم السنة ويبين لهم طريق البدعة فيحذروا منها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.